السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه أن أجلسنا هذه المجالس، فيها قوت القلوب، فيها القرآن الراح المستراح، فيه الفوز والفلاح، معه التوفيق والنجاح، فيه السرور والحفظ من الشرور، شفاء من كل سقم، دواء لكل داء، زكاة للقلب، مغفرة للذنب، به ننال رضا الرب سبحانه وتعالى. القرآن هو المعجزة الخالدة والنعمة الباقية والحجة البالغة والدلالة الدامغة والنور المبين والسراج الذي لا يخبو ضياؤه والشهاب الذي لا يطفأ نوره وسناؤه والبحر الذي لا يدرك غوره، هو كتاب الله تعالى. فيه نبأ ما كان قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا، هو الفصل ليس بالهزل. من تركه من جبار قسمه الله جل وعلا، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وحبل الله المتين ونوره المبين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا تتشعب به الآراء ولا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، وهو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالت إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، من علم علمه سبق، ومن قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، وهو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. نسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذا القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا ولجلاء أحزاننا وذهاب همومنا، وأن ينور به بصائرنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يجعله سبب للمغفرة والرحمة ومضاعفة الحسنات ومغفرة السيئات ورفع الدرجات. تفسير سورة الشعراء، وهذا هو اللقاء 11. تفسير سورة الشعراء، هذا هو اللقاء 11، وسنأتي بالمعنى الإجمالي للقاء 10 من الآية 76 بعد 100 إلى الآية 91 بعد 100، حيث يذكر الله لنا تعالى جانب من قصة شعيب عليه السلام. هذا من الآية أين؟ 76 بعد 100، لمن يحب أن يتابع معنا، ونحن نقرأ من الدرر السنية من موسوعة التفسير. فيذكر الله تعالى جانبا من قصة شعيب عليه السلام، وهي آخر القصص المذكورة في هذه السورة، فيقول سبحانه: كذب أصحاب الأيكة أي الشجر الملتف المرسلين، حين قال لهم رسولهم شعيب: ألا تتقون وتحذرون سخطه؟ إني لكم رسول من الله أمين على وحيه، فأبلغكم به بلا زيادة ولا نقص، فاتقوا عقاب الله وأطيعوني، وما أطلب منكم على نصحي لكم ثوابا ولا جزاء، وما ثوابي إلا على الله رب العالمين. ثم يذكر الله تعالى أن نبيه شعيب عليه السلام نهى قومه عن أبرز الرذائل المتفشية فيهم، وأنه قال لهم: أتموا أيها الناس الحق كاملا عند الكيل، ولا تكونوا ممن ينقص الناس حقوقهم، وزنوا للناس بالميزان العادل المستقيم الذي لا انحراف فيه، ولا تنقصوا الناس شيئا من حقوقهم، ولا تفسدوا في الأرض، واتقوا الله الذي خلقكم أنتم والخلق الأولين من قبلكم. قال قوم شعيب له: إنما أنت من المسحورين، فتهذي بما لا معنى له، وما أنت إلا بشر مثلنا، وإنا لنظنك من الكاذبين في زعمك أنك مرسل من عند الله، فأنزل علينا قطعا من السماء تهلكنا إن كنت صادقا فيما تقول. قال شعيب لهم: ربي أعلم بما تعملونه من الشرك والمعاصي، وهو مجازيكم عليها ومعذبكم بها إن شاء. فكذب قوم شعيب نبيهم، فأخذهم الله بعذاب أضلهم، فهلكوا من تحته. إن ذلك العذاب كان عذاب يوم شديد الأهوال. إن في إهلاك قوم شعيب لدلالة واضحة على صدق شعيب، وعبرة وعظة لمن يعتبر. وما كان أكثر قوم شعيب مؤمنين، وإن ربك يا محمد لهو العزيز القاهر لأعدائه، الرحيم بعباده، فلا يعاجلهم بعذابه. إلى هنا تم التفسير في اللقاء الماضي، ونكمل مستعينين بالله متوكلين على الله، نسأل الله الفتح والعلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. في قوله تعالى في الآية 92 بعد 100، في قوله سبحانه وتعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين. مناسبة الآية لما قبلها، قال الرازي لما ختم سبحانه ما اقتصه من خبر الأنبياء ذكر بعد ذلك ما يدل على نبوته صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه: وإنه لتنزيل رب العالمين، وإن القرآن وحي من الله الذي رب جميع العالمين بنعمه وهداهم لمصالحهم برحمته. حتى تعلموا أن هذه القصص التي قصت عليكم لا يمكن لمحمد صلى الله عليه وسلم أن يصل لها بدون وحي. يخبر النبي بقصص ما عاصرها ولا شاهدها ولا حتى كان قريبا منها، وهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس عنده علم من علم الأولين، لم يدرس ولم يتعلم. هم يعلموا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فلذلك يخبرهم. طالما أنه يقص عليكم قصص وأنتم تعلمون أنها حق، فلماذا لا تصدقوه وتعلموا أن هذه معجزة من المعجزات، أن يخبركم بتفاصيل ما كان يمر على الأقوام بحال الأنبياء، وما كان من أقوامهم وما كان منهم. فالله سبحانه وتعالى هنا يذكر لنا اسم من أسمائه العظيمة، وهو اسم الرب سبحانه وتعالى، رب العالمين. أنتم تعلمون من أوجدكم من العدم؟ هم لو يسأل المشركين في وقتهم وزمانهم، وكما يقول أهل العلم المشركين في الزمن الأول أفضل من المشركين الآن، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. هم توحيد الربوبية أخواتي الحبيبات، هم معترفين فيه. أهل قريش والمشركين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان هناك في مشكلة في توحيد الربوبية، يعلمون أن الله خلق ورزق وأعطى ومنعهم. يعلمون لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام حسين كم إله تعبد؟ قال 7، 6 في الأرض وواحد في السماء. طب من لرهبك ورغبك؟ قال الذي في السماء. من لحزنك وفرحك؟ الذي في السماء. إذا سألت أسأل الذي في السماء. طب ماذا تريد بالذين في الأرض؟ لذلك هنا يكون الاستشهاد والتقرير بتوحيد الربوبية، هم يقرون بذلك، يعترفون بتوحيد الربوبية رب العالمين، هم يعلمون من رب العالمين. طالما أنتم تقرون بتوحيد الربوبية وتعلمون أن الله هو رب العالمين الذي رباكم ورب جميع الخلق بنعمه، فأوجدكم من العدم وأعدكم وأمدكم بكل ما تحتاجوه حتى تعيشوا في هذه الحياة، هو أيضا أسعدكم. فالإيجاد والإعداد والإمداد والإسعاد منه وحده، والإسعاد بماذا يكون؟ لن يكون هناك سعادة ولا إسعاد إلا بالوحي. فطالما أنتم تقرون بتوحيد الربوبية الذي نقصد به إفراد الله بأفعاله التي لا يفعلها إلا هو من خلق ورزق وملك وتدبير، يجب أن تقروا بتوحيد الألوهية، يجب أن تقروا بتوحيد الألوهية وتؤمنوا بهذا القرآن، وتفرض الله بأفعالكم أيها العباد من عبادة ورجاء وخوف ودعاء واستغاثة وذبح. إذن هذه الربوبية العامة، وإنه لتنزيل رب العالمين، هذه الربوبية العامة إشارة إلى أنه من مقتضى ربوبيته أن يكون منزلاً لعباده هذا الكتاب المفيد لهم. فليس من الحكمة أن تتركوا هملا هكذا لا تعلموا الحلال ولا الحرام ولا تعلموا ما يجوز ولا لا يجوز. لو أنت رأيتي أحد بنى مبنى كبير عظيم ضخم صرح تعليمي ثم تركه بدون أي كتب ولا كادر تعليمي ولا طلاب، تركوا للذئاب والكلاب ترتع فيه، ماذا ستقولي؟ ماذا ستقولي؟ جعل ماله سدى، ضيع ماله، هذا يعني لم يدرك شيء من الحكمة. لماذا أنت قلت هذا؟ لأنك تعلم أنه أوجد هذا المكان وأعده ثم تركه هكذا بدون قانون. ولله المثل الأعلى، فمن مقتضى ربوبيته سبحانه أن يكون منزلا لعباده هذا الكتاب القرآن العظيم الوحي الذي سيأتي فيه الحلال والحرام ويجوز ولا يجوز الأمر والنهي، أخبار الأولياء وأخبار الأشقياء، تعلمي طريقك إلى الجنة وتعلمي أن هناك طريق للجنة وهناك طريق للنار. وكان يقول الآن أهل العلم، وهذا أيضا، وإنه لتنزيل رب العالمين، عود إلى ما افتتحت به السورة من التنويه بالقرآن، وكونه الآية العظمى بما اقتضاه تلك آيات في مطلع هذه السورة في الآية الثانية، تلك آيات الكتاب المبين. فبدأ بالكلام عن القرآن، والآن تختم هذه السورة أيضا بالكلام عنه. فقال أهل العلم، عود إلى ما افتتحت به السورة من التنويه بالقرآن، وكونه الآية العظمى بما اقتضاه تلك آيات الكتاب المبين، لتختتم السورة بإطناب التنويه بالقرآن كما ابتدأت بإجمال التنويه به والتنبيه على أنه أعظم آية اختارها الله أن تكون معجزة أفضل المرسلين. فضمير وإنه عائد إلى معلوم من المقام وهو القرآن بعد ذكر آيات الرسل الأولين، أي أنه ليس بكهانة ولا سحر بل هو من عند الله. وكأنه عاد أيضا إلى ما افتتح، إلى ما افتتح به السورة من إعراض المشركين عما يأتيهم من الذكر ليتناسب المفتتح والمختتم. فلماذا تعرضون عن كتاب الله؟ أنتم تعلمون أنه رب العالمين الذي رباكم ورب جميع الخلق بنعمه، فأيضا هو سيربيكم كما رباكم بالدنيا لما يصلحكم في دنياكم لابد أن يصلح لكم أخراكم ويهديكم لمصالح الدنيا والآخرة، كما قال سبحانه في سورة الواقعة: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. يقول الله سبحانه وتعالى في الآية 93 بعد 100: نزل به الروح الأمين. نزل بالقرآن، من الروح الأمين؟ من هو الروح الأمين؟ الروح الأمين هو جبريل، جبريل عليه السلام الأمين المؤتمن على وحي الله إلى أنبيائه، فهو لا يزيد فيه ولا ينقص منه شيئا. تقرير لحقيقة تلك القصص التي قصها علينا، 7 قصص لسبع أنبياء، وتنبيه على إعجاز القرآن، فيه إعجاز. كيف يخبرك بأخبار ما كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، بل أخبر بتفاصيل الإنسان يقف أمامها وكأنه يعيشها، وهذا من الإعجاز. ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم كيف تظهر؟ بهذه المعجزة الخالدة، بإعجاز القرآن. إذن هذا تقرير لحقيقة تلك القصص، وتنبيه على إعجاز القرآن ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الإخبار عنها ممن لم يتعلمها لا يكون إلا وحيا من الله. إخبار عنها ممن لم يتعلمها، هم يعلمون أنه ما تعلم ذلك، وكان نبي أمي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب، بل من كان يعاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن لهم أن يأتوا بشيء من هذه القصص كما أوحى بها الله سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن تكون إلا بوحي. ويخبر الله سبحانه وتعالى أن الذي نزل بها من؟ أعظم الملائكة وأقرب الملائكة لله إلى الله سبحانه وتعالى، على أعظم الرسل وأقربهم إلى الله. فنزل به الروح الأمين، الروح هو جبريل عليه السلام الأمين المؤتمن على وحي الله إلى أنبيائه، وهذه كانت وظيفة جبريل عليه السلام كما وصف الله سبحانه وتعالى في سورة التكوير: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. أين نزل به؟ حتى نعلم أن ليس القضية أنك تسمع الآيات، ليست القضية أنك تسمع الآيات، بل أن يلامس شغاف قلبك، يلامس قلبك هذا الكلام. إذا أردت أن تقومي للعمل وتجتهدي ويكون عندك همة، ما يكون بعدها همة الأقوياء الأتقياء، لابد أن تعلمي أن السر أن هذا القرآن يصل إلى قلبك. إذا وصل كلام الله إلى قلبك أنت ستكوني غير، عباداتك غير، لسانك، أخلاقك، عباداتك، معاملاتك، أنت غير. السبب أن هذه الآيات تفعل في القلب ما لا يفعل شيء في على وجه الأرض، دواء، شفاء من كل الأمراض التي تعطل الإنسان عن العبادات وعن الأخلاق الحميدة والزكية. فالله سبحانه وتعالى يخبرنا بهذا السر. الله يقول سبحانه: نزل به الروح الأمين، أين؟ على قلبك لتكون من المنذرين، على قلبك لتكون من المنذرين. نزل جبريل الأمين بالقرآن على قلبك يا محمد لتعيه وتحفظه فتكون ممن ينذر الناس به. فمن أرادت أن تنذر، من أرادت أن يكون لها حظا في هذا العمل الشريف، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. لا أحسن منه ولا أفضل منه. لابد أن يصل كلام الله إلى قلبك. الله يخبرنا أين نزل؟ نزل به الروح الأمين على قلبك، على قلبك، لأن هناك من يسمع ولا يتأثر ولا يتغير، لأنه يسمع بأذنه. لكن الله يقول لمن كان له قلب أو ماذا؟ أو ألقى السمع وهو شهيد، شاهد القلب. لمن كان له قلب، لابد أن يكون لك قلب. قال الشيخ ابن عثيمين في قوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك، سؤال: إن قيل قال على قلبك وهو إنما نزل عليه، الجواب أنه خصه بالذكر ليؤكد أن ذلك المنزل محفوظ والمرسل متمكن من قلبه، لا يجوز عليه التغيير، ولأن القلب هو المخاطب في الحقيقة، ولأن القلب هو المخاطب في الحقيقة، لأنه موضع التمييز والاختيار. أما سائر الأعضاء فمسخر له، ومما يدل على ذلك الكتاب والسنة. فمن الكتاب نزل به الروح الأمين على ماذا؟ نزل به الروح الأمين على قلبك، واستحقاق الجزاء ليس إلا على ما في القلب. قال سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. ومن السنة: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لماذا؟ لأن القلب محل العقل والفهم، كما قال سبحانه: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. إذن ليس القضية أنه يصل إليك القرآن فتسمعيه وتردديه وتحفظيه. لماذا بعض الأحيان يعني تنظري واحدة تحفظ قليل قليل، يعني لعلها حتى ما أكملت جزء عما، أو حفظت جزء عما وتبارك. يا أخواتي، من سمتها وهديها ولسانها وأخلاقها ما تعجبي، يعني تقولي ما شاء الله، أخلاق عالية حميدة، إجابات راقية، تعامل راقي، ردود راقية. وممكن واحدة تكون خاتمة لكتاب الله والكل ينفر منها، وأقرب الناس يشتكي منها، أقرب الناس يشتكي منها من فظاظتها وغلاظتها وقسوتها، هذا موجود، ما أحد يستطيع أن ينكره. طب يعني الآن الأصل العكس ولا لا؟ السؤال: هل الأصل العكس ولا لا؟ يعني الأصل كل ما تحفظي آية يزيد التأثير فتزيد أخلاقك علوا ورقيا وأفعالك، وكل ما زاد حفظك الأصل إنك تصلي إلى موصل ما وصلته هذه اللي ما تعدت الجزء والجزئين. لكن هذا هو السر بين أيدينا. الله يخبرك عن السر، لأنه قد تكون إم الجزء والجزئين الآيات نزلت على قلبها، فهمت معناها، فهمت، حفظت الحرف وفهمت المعنى وعملت بمقتضاها. الآيات كانت تنزل على القلب فتغسله، تخرج منه كل الأوساخ وكل ما فيه من الأخلاق الخبيثة، وتطهره ويحل بدالها الأخلاق الحميدة المرغوب فيها. فلا تزال تعيش مع الآيات وترددها وتظهر على لسانها وعلى جوارحها. والثانية: تردد بس حروف حروف حروف. فما تدرك المعنى ولا تعمل بالمقتضى. لذلك السر الذي يخبرنا الله به على قلبك، نزل به الروح الأمين على قلبك. إذا ما وصلت الآيات إلى قلبك اعلمي أنك الآن، وإن استفدت طبعا لك الأجر والثواب، وكل حرف تردديه أنت ترتفعي فيه عند الله درجات، لكن إحنا لا نريد فقط لسان يردد، نحن نريد قلب يتغير ويؤثر على الجوارح فتظهر على فلاتات اللسان في المواقف الصعبة لما يتعرض الإنسان فيها إلى أذية أو ظلم أو أكل حقوق أو يقف أمامه شخص جائر ظالم أو أيا كان يفقد في حال الفقد في حال يجب أن يظهر أن هذا حافظ لكتاب الله. طب الروح الأمين من قلنا؟ جبريل عليه الصلاة والسلام. وصف بالروح لماذا؟ لماذا يوصف جبريل بالروح؟ لأنه موكل بحياة الأرواح، بحياة روح القلوب، موكل بالقرآن الذي فيه حياة قلبك، لأنه ينزل بما فيه الحياة، ينزل بما فيه الحياة، وهو الوحي الذي به حياة القلوب لا حياة الأبدان. جبريل عليه السلام موكل بالوحي، والوحي هو حياة الروح، هو حياة الروح، فوصف بالروح لأنه ينزل بما فيه الحياة، وهو الوحي الذي به حياة القلوب، الوحي الذي به حياة القلوب فسمي بالروح. نزل به الروح الأمين، في قوله الأمين إشارة إلى كونه معصوما عن كل دنس فلا يمكن منه خيانة، ووصف جبريل بالأمانة لأن المقام يقتضيه، وأمانة جبريل عليه الصلاة والسلام من عدة وجوه بالنسبة للقرآن. أولا أمين بحيث لا ينزل به إلا على كل من أمر به، وعلى هذا فيكون قول الرافضة قبحهم الله إن جبريل أمر أن ينزل بالقرآن على علي لكنه خان فنزل به على محمد صلى الله عليه وسلم، فمنافيا لوصف جبريل عليه السلام بالأمانة. هم يكذبون به الآن إذا قالوا هذا الكلام، إن قالوا أنه بدل ما ينزل على علي نزل به على محمد، أنتم تكذبون كلام الله، أنتم تكذبون القرآن، وبذلك أنتم تكونوا كفرت بكلام الله. فنعوذ بالله من الخذلان. كيف يصف الله جبريل بالأمانة ثم أنتم تقولوا بدل ما ينزل على محمد على علي نزل به على محمد صلى الله عليه وسلم؟ كيف هذا؟ هل يمكن لجبريل أن يعصي الله؟ هل يمكن لجبريل أن يخالف أمر الله؟ لا يمكن. يسميه الله الأمين. فنعوذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله من اشتيال الشيطان والخذلان. إذن أمين لا ينزل به إلا على من أمر به، وهو لم يؤمر إلا أن ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ثانيا مقتضى الأمانة أن ينزل به كما سمع من الله، لا يزيد فيه ولا ينقص ولا يقدم ولا يؤخر. الآن أنا أتكلم عن القرآن، انتبهوا، أنا أتكلم عن القرآن لأني قلت لم يؤمر أن ينزل به إلا على من؟ إلا على محمد عليه الصلاة والسلام، وإلا فجبريل عليه السلام هو موكل بالوحي، فهو الذي نزل على جميع الأنبياء، نزل على موسى ونزل على من؟ نزل بالتوراة على موسى، ونزل بالإنجيل على عيسى، وبالزبور على داود، وبالصحف على إبراهيم، هو موكل بالوحي. لكن الآن أنا أكلمكم عن القرآن، محمد عليه الصلاة والسلام نبي الأرض، أمين الأرض، وجبريل عليه السلام أمين السماء، فنزل أمين السماء على أمين الأرض بالقرآن كما أمر من رب العزة، فلم يؤمر جبريل بالقرآن إلا على محمد عليه الصلاة والسلام. ومقتضى الأمانة أن ينزل به كما سمع من الله، لا يزيد فيه ولا ينقص منه ولا يقدم ولا يؤخر. ثالثا أن ينزل به في الوقت الذي أمره بإنزاله فيه، لا يتأخر، فلا يتأخر إذ أوحي إليه به إلا بإذن الله. فهذه الأوصاف الثلاثة من مقتضى أمانة جبريل عليه السلام. وقال الله سبحانه وتعالى أن هذا القرآن وهذا الوحي مكان القلب، مكان الصحيح أن يكون في جذور قلوبنا. قال سبحانه قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. نعم على قلبك. فأسأل الله العلي العظيم نسأل الله الكريم أن يجعل هذه الآيات تصل إلى قلوبنا، أن يهدينا حتى تستقيم جوارحنا. إحنا ما نعاني حبيباتي إلا من القلب، إحنا ما سبب خذلان الجوارح لنا. لماذا نريد أن نقوم على أجرنا نصلي فتجد الكسل والوهن؟ تريدي أنك ترددي الآيات، تجدي لسانك فيه كأنه ثقال، تجدي أنك تريدي الوضوء وأنت كأنه الآن الماء أمامك وأنت مش مستطيعة، أنك كأنه كسل. نعوذ بالله من الكسل ونعوذ بالله من العجز. ما السبب؟ السبب أنه اللي قلوبنا امتلأت بالدنيا، قلوبنا كأنها تلطخت بحب الدنيا، كأن القلوب امتلأت بالدرهم والدينار، كأن هذه القلوب من كثر ما امتلأت بحب الدينار والدرهم والخميلة والخميصة كأنه ما كان، يعني ما كان هذا الأمر ينبغي، لكن هذا الذي حصل وهذا الذي زحم القرآن، فما عاد هناك مكان للقرآن. لأنه كل ما أكثرنا من حب الدنيا والكلام عن الدنيا والإقبال على الدنيا، وانفتحت علينا الدنيا من جميع الأبواب، لن انت مستطيعة تضبطي بصرك، فانت اذا ما شريتي انت قاعدة تطلعي، ولا انت عارفة تضبطي جوارحك الا رايحة من مكان لمكان، كأنه احنا كأنها خالدة مخلدة. نريد ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، نجمع 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 ملابس، نجمع أحذية، نجمع خزانات، نجمع ستائر، نجمع نجمع جمع فأوعى. طب وأين يكون القرآن إذا يلا انظري الآن أمامك زجاجة ماء، والله سبحانه وتعالى يقول على قلبك، الله يقول المكان الصحيح لكلام الله القلب، أمامك الزجاجة الماء الآن. إذا هذه الزجاجة فيها قليل من عصير البرتقال، ولا دخلت فيها عصير الكرز، ولا بعدين أتيت تصب الماء فيها، طب ما هي ممتلئة. حتى لو نزلت الماء، هل يبقى الماء أبيض؟ هل يبقى الماء على لونه؟ ولا يتلطخ ويتغير؟ يتلطخ ويتغير. كلام الله مثل الماء، نفس الماء، ما يصلح يكون معاه شيء ثاني. كلام الله ما يصلح أن يكون معاه لون ثاني، إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم من الشرك الأكبر والأصغر، الرياء والسمعة والتسميع، ونسمع بأعمالنا ونحب الناس تطلع علينا وتثني علينا وتمدحنا، ما ينفع. حب الرئاسة، حب الدنيا، الآن شوفوا انظروا يقتتلوا على الكرسي والرئاسة، وكأن المنصب تشريف. لا والله ليس تشريف، بل هو تكليف وسؤال وحساب، وقفوهم إنهم مسؤولون. حتى لو كنت على مدرسة ولا كنت على إدارة منطقة، ما بالك لو كنت على بقعة أوسع. كيف للقرآن الآن أن يكون في قلب ملطخ بالحقد والحسد والغيرة وحب الدنيا وحب الدرهم والدينار؟ تعتقدي إنه كلام الله سيستقر في قلبك؟ التعلق بغير الله، التعلق بغير الله، حبيبات انتبهوا. تأتيني واحدة وتقول لي أنا تعلقت في معلمتي لدرجة إنها إذا ما كلمتني أنا يصبني حزن. معلمة قرآن وطالبة قرآن، فطالبة القرآن تقول لي، تشتكي لي من هذا الأمر، تقول من درجة إني أنا ما شعرت وقفت معي أنا إذا ما كلمتني أشعر بالمرض. يا حبيبتي يا حبيبتي، ما يصلح ما يصلح. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. خطأ خطأ، هذه جريمة بحق نفسك. تحب مين؟ تتعلق في مين غير الله؟ من تعلق شيء عذب فيه. كيف أنت تحبي إنسان لدرجة إذا غاب تمرضي؟ كيف هذا؟ هذا كلام جريمة، هذه جريمة. أقرب الناس لك ممنوع تتعلق في هذا التعلق، أقرب الناس لك. الدنيا كلها حبيبتي في إيدك، في رجالها ونسائها وأموالها وأولادها، في إيدك مش في قلبك. قلبك هذا للرحمن، العرش الرحمن على العرش استوى، كما أنه لا يمكن أن يكون على العرش إلا الله. الأصل أن لا يكون في قلبك إلا الله، لأنه هذا هو المكان، عرش الرحمن. ولا كيف سيستقيم القلب؟ كيف سيستقيم القلب حبيباتي؟ كيف الآن لا إله إلا الله الكانسة الحارسة، لا إله كانسة مثل المكنسة، اطردي اكنسي اخرجي كل حب شيء من قلبك، ما يجتمع في قلبك حب الله وحب الدنيا أبدا مهما كان من الدنيا، ما يجتمع في قلبك حب الله وحب الدنيا، لابد أنك تعملي تخلية قبل التحلية. لا إله إلا الله الكانسة الحارسة إلا الله، لا تجعلي أبدا أبدا لا تجعلي حب يرتقي إلى هذا الحب اللي يجب أن يكون لله. نعم يؤذن لك بالمحبة الطبيعية، الطبيعية اللي ما تعميك عن الآخر، يؤذن لك بالمحبة الطبيعية اللي الله جعلها، إنه الواحد يحب ابنه، تحبي زوجك، تحبي أخوك أختك، تحبي شوء من الدنيا باعتدال، اللي لا يحملك على معصية الله ولا يحملك على ترك واجبات الله ولا يعميك عن الحق ولا يحملك على الباطل، هذه محبة باعتدال طبيعية. لكن متى أصبحت هذه المحبة تشغلني عن الله، تأخذ مشاعري للأصل تكون المحبة والرجاء والاستغاثة والتعلق لله، أصبحت لغير الله، اعلمي أن هذه بداية قصة عذاب. فكيف الآن تريدي كلام الله؟ كيف تريدي أن الله سبحانه وتعالى يجعل كلامه يستقر في قلب ملوث؟ كيف تريدي من الله أن يجعل كلامه في قلب في تعلقات لا تليق أن تجتمع مع محبة الله؟ إذن هنا ستعلم السر، التخلية قبل التحلية. اللي تريد أن تتحلى بكلام الله وإن تتأثر لما تأتي آيات العذاب، ما تسألي نفسك طب الآيات العذاب، في ناس بتتأثر وبتبكي ويقشعر كما وصف الله سبحانه وتعالى، وصفهم أنه تقشعر أبدانهم، عفوا يشعروا بالتأثر، خروا سجدا وبكية. طب ما السبب أني أنا ما أتأثر؟ ما السبب؟ السبب أنه القلب ملوث ملطخ بمحبة فلان وفلان والدنيا ومحبة المعازف ومحبة الملابس ومحبة الوظيفة، فهذا هو السر. إذن الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين، نعم بلغة عربية واضحة المعاني. نحمد الله سبحانه وتعالى إنه القرآن بلغتنا حبيباتي، أنت إيش تتكلم الآن؟ اللغة العربية. والله سبحانه وتعالى اصطفاك على العالمين أن يكون القرآن بلغتك. وهناك ممن أسلم من الأعاجم يبكي يبكي، يريد أن يفهم، يريد أن ينطق بالكلمات، ما يستطيع، شهور حتى يقرأ الفاتحة، ممكن حتى سنوات حتى يستقيم لسانه بالحروف، لكن أنت ما شاء الله لسانك عربي، أنت لسانك عربي، يجب أن تحمد الله بكل المحامد إنك تفهمي الكلام، تعقلي، تقرأي حرفا، تفهمي معنى، تعقلي الخطاب. فقال الشيخ السعدي: تأمل كيف اجتمعت هذه الفضائل الفاخرة في هذا الكتاب الكريم، فإنه أفضل الكتب، نزل به أفضل الملائكة على أفضل الخلق، على أفضل بضعة فيه وهي قلبه، على أفضل أمة أخرجت للناس بأفضل الألسنة وأفصحها وأوسعها، وهو اللسان العربي المبين. فلغة العرب اللي أصبحوا الآن الناس تتباهى باللغات الثانية وتتعلم اللغات لأنه فيها يعني يروا إنهم يعني وصلوا، فلغة العرب أفصح اللغات وأوسعها لاحتمال المعاني الدقيقة الشريفة مع الاختصار، فإنما في أساليب نظم كلام العرب من علامات الإعراب والتقديم والتأخير والكناية وغير ذلك، وما في سعة اللغة من الترادف وأسماء المعاني المقيدة وما فيها من المحسنات، ما يلج بالمعاني إلى العقول سهلة متمكنة، فقدر الله تعالى هذه اللغة أن تكون هي لغة كتابي الذي خاطب به الناس كافة، وأنت من أمة محمد وأنت تتكلم اللغة العربية، احمد الله سبحانه وتعالى. هناك من يحجز طيارة ويقطع مسافات ويتكلف، كما قالت لنا أخت ممن يدرسون القرآن في ماليزيا، قالت لي يأخذ طيارات وتحجز، وتعلم أن معلمة القرآن هناك في منطقة تبعد عنها ساعة أو أكثر، وتأتي من منطقة ثانية قد تأخذ أكثر من هذه الساعة ساعات حتى تصل إلى معلمة القرآن العربية تتعلم منها اللغة العربية، وتجلس ساعات حتى تأخذ منها آية أو آيتين، ثم تعود بعد ذلك، ثم ترجع بعد أيام، وإحنا بين أيدينا القرآن، وإحنا بنعرف اللغة العربية ومراكز القرآن حولنا، وتجدين كأن الآن مستغنيين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا ويكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. ومن الدعوات المستنكرة في عصرنا الحاضر دعوات من يريدون أن يذيبوا اللغة العربية، مطالبين بجعل اللغة العامية مكان اللغة العربية في المكاتبات والمراسلات وغيرها. وأنت تنظري بعض الأحيان يعني يؤلمك قلبك لما تري كيف يكتبوا الكلام بطريقة خطأ، فتقول لك لا أنا أعلم أني أنا هذا خطأ، لكن هذه لغة الشات، هكذا تقول يعني في المكاتبات والمراسلات. وأقبح من ذلك من يحاولون أن يتكلموا باللغة الأعجمية في أكثر محادثاتهم، يفتخرون بلغة الإنجليز وغيرهم، وتجدهم يتشدقون بالكلام هنا وهنا كأنه يعني فخر. لا، الفخر ليس هذا، الفخر لغة القرآن اللي الله اصطفى هذه اللغة لنا، أن نفتخر إنه إحنا الأمة المحمدية، نزل القرآن بلسان عربي، بلسان عربي مبين. تشعري انك انت يعني بالاصطفاء، تقبلي على القرآن وهذا لغتي، اتعلم واسمع واحمد الله بكل المحامد اني انا افهم الكلام، مش مثل الاخت اللي امامي تبكي تريد ان تنطق الحروف، ما تاخذ مده طويله حتى تستقيم الحروف عندها، وتريد وتجتهد وتجتهد، ثم يقرؤون القرآن أفضل منا حبيباتي، ثم يقرؤون القرآن، وإذا نظرت هناك من يفوقنا في قراءة القرآن، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يعني ما تعرف تتكلم عربي لكن اسمعي منها القرآن واسمعي ما أجمل قراءتها، لما صدقت مع الله الله أعانها، وهذا من المعجزات، هذا من المعجزات اللي جعلت في كلام الله. قال تعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. فتشعري بالشموخ، تشعري بالعزة والكرامة، هذه لغتي، هذا كلام الله، هذا كتاب الله، هذا الكلام أنا أفهمه أنا أعقله. فتقبلي عليه، تعطيه الساعات. بعض الأحيان اللي يعانوا في قضية حفظ القرآن أو تلاوة القرآن، فتشعر إنه تقول لك يعني ضاع وقت طويل، يوم كامل، لا ما ضاع، ما ضاع، هذا هو رصيدك عند الله، هذا اللي أنت كسبتيه من يومك، هذا الذي سجل لك. تردادك للآيات وقراءة القرآن بالساعات هذا الذي سيبقى لك، كل شيء يزول عنك وأنت تزولي عنه إلا ما كان لله، وهذا لله. الآن يفخر الفخر لك أيضا أن تعلمي أن القرآن يا أمة محمد، اللي إحنا الأمة المحمدية، والقرآن معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم، أن كل كتاب أمروا فيه أنه إذا جاء القرآن يجب أن تتبعوا وتؤمنوا فيه، وهذا في الآية 96 بعد 100. وإنه لفي زبر الأولين، وإنه لفي زبر الأولين، وإن هذا القرآن مذكور خبره في كتب الأنبياء السابقة المبشرة به مما يدل على صحته، فهم يعلمون أنه سيبعث نبي ويسمى محمد، وسيكون القرآن كتابه يجب أن تتبعوا وتؤمنوا به. فجميع الأنبياء بشروا ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام وبشروا بالقرآن، فالقرآن مذكور خبره في كتب الأنبياء السابقة. والدليل وإنه لفي زبر الأولين، زبر أي كتب جمع زبور، وهو كل كتاب ذي حكمة مأخوذ من الزبر وهو الكتابة والقراءة. وقال ابن عثيمين دليل واضح على عناية الله تعالى بالقرآن وتشريفه وتعظيمه، حيث ذكر في كل ذكر في كل كتاب سابق، وهذا تشريف يا أمة محمد. وقال رحمه الله دليل على أنه لو جاء هذا الكتاب لوجب على جميع من يدينون بالكتب السابقة أن يؤمنوا به ويتبعوه. الله سبحانه وتعالى يعلمنا أنهم يعلمون في الأمم السابقة ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام، وأنه سيكون معه القرآن، وبشروا به، وليسمع به يجب إذا كان في زمنه أن يتبعه ويؤمن به ويصدقه. لذلك كل من سمع بالنبي عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن به فهو كافر. في الآية 97 بعد 100 ماذا قال تعالى؟ قال تعالى: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. أولم يكن للمشركين المكذبين دلالة على صحة ما جاء به الرسول من الوحي أن العلماء من بني إسرائيل يعلمون صدق ذلك ويجدون ذكره في كتبهم التي يدرسونها كما ذكرنا في الآية السابقة. وقلنا زبر الأولين كتب الأنبياء السابقة، وعلماء بني إسرائيل يعلمون صدق ذلك، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ويجدون ذكره في كتبهم التي يدرسونها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: علماء بني إسرائيل يعلمون ذكر إرسال محمد، يعلمون ذكر إرسال محمد ونزول الوحي عليه، ويعلمون المعاني التي فيه أنها موافقة لأقوال الرسل قبله في الخبر والأمر، فإنه أخبر عن توحيد الله وصفاته وعرشه وملائكته وخلقه السماوات والأرض وغير ذلك بمثل ما أخبرت به الرسل قبله، وأمر بتوحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، وبالعدل والصدق والصلاة والزكاة، ونهى عن الشرك والظلم والفواحش كما أمرت ونهت الرسل قبله. وكما قلنا الأنبياء أبناء لعلات، الأب واحد والأمهات شتى، العقيدة واحدة، توحيد الله عبادة الله وحده لا شريك له، هذا كل نبي من الأنبياء أمر بذلك، العدل الصدق الصلاة الزكاة. وإن اختلفت بعض الشرائع إلا أن جميع الأنبياء متفقين في الأصول. بني إسرائيل يعلمون أن هذا النبي الذي بشرت فيه وتعلم أنه سيبعث ويجب أن تؤمنوا به، ومع ذلك كذبوا. والمشركين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يسألون علماء بني إسرائيل ويخبروهم عن بعض العلامات اللي يجدوها في النبي عليه الصلاة والسلام. لما بعثوا من مكة إلى المدينة ليسألوا حبر من الأحبار كيف نعلم إن هذا محمد صادق أو لا إذا كان هو النبي، ماذا قال لهم الحبر من الأحبار؟ هو يعلم، اسألوا عن الروح، اسألوا عن الفتية، واسألوا عن الرجل الطواف في الأرض. ولما أجاب النبي عليه الصلاة والسلام هل آمنوا؟ ما آمنوا. إذن يكفيكم يا قريش، يكفي المشركين دلالة واضحة على صدق ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من الوحي أن أنتم كعلماء تعلمون صدق ذلك، وذكر لكم في كتبكم. والله سبحانه وتعالى قال: والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. لذلك لما تسمعي بإيمان وإسلام أحبارهم وكبراءهم مثل من؟ مثل من؟ اذكروا لي اسم من أسماء أحبار اليهود اللي يعلموا صدق النبي عليه الصلاة والسلام. نعم عبد الله بن سلام رائعة، فقالوا أنت سيدنا وابن سيدنا وحبرنا. فلما أظهر لهم إيمانه بالنبي عليه الصلاة والسلام انقلبوا في نفس اللحظة، أنت أسوأنا وأنت لست منا وأنت كاذب وأنت، مع أنه حبرهم وعبد الله بن سلام كبيرهم، وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. فعلماء بني إسرائيل يعلمون وصف النبي عليه الصلاة والسلام، يعلمون أن القرآن سينزل على النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك الصادق منهم آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله سبحانه وتعالى في الآية 98 بعد 100: ولو نزلناه على بعض الأعجمين. قال ابن عاشور لما فرغ من الاستدلال بتعجيزهم فضح نياتهم بأنهم لا يؤمنون به على كل حال. يعني هم لما يسألوا الآن كبعض الناس اليوم، في بعض الناس تسأل حتى تصدق وتتبع الحق، صح؟ في ناس تسأل حتى تجادل وتكابر وتستكبر وتريد إنها تجد أي مخرج لها حتى لا تطيع الله سبحانه وتعالى في أمره. وهذا اللي كانوا يفعلوا، إنهم هم يسألوا لكن ما يريدوا الحق، يسألوا سؤال المستكبرين المستغنين، وهؤلاء الذين يختم على قلوبهم. الله يقول ولو نزلنا القرآن على رجل من الأعاجم لا يحسن التحدث بالعربية. فقال ابن جزي لو نزلناه على بعض الأعجمين، جمع أعجم. من الأعجم؟ من هو الأعجم؟ الذي لا يتكلم، سواء كان إنسانا أو بهيما، بهيمة أو جمادا. والمعنى أن القرآن لو نزل على من لا يتكلم، على من لا يتكلم سواء كان إنسانا أو بهيمة أو جمادا، ثم قرأه عليهم لن يؤمنوا به. لو كان معجزة من المعجزات حصلت أمامهم، لو تكلم به حجر أو شجر أو إنسان أصلا ما يعلم يتكلم العربية وهذه معجزة، لن يؤمنوا. يعني الله سبحانه، هم قالوا لماذا لا ينزل بلغة الأعجمين؟ الله رد عليهم لو نزل له على رجل من الأعاجم لا يحسن التحدث به، ثم قرأوا عليهم لن يؤمنوا به، لن يؤمنوا به لإفراط عنادهم. ففيه ذلك تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم على كفرهم به مع وضوح البرهان. يعني أنت ستقولي لماذا لم يؤمنوا؟ هل الآيات غير واضحة؟ لا، واضحة. طب ما يعلموا إنه هو النبي؟ لا يعلموا، والعلامات واضحة لهم والبراهين، وعلماء بني إسرائيل يعلموا وصف النبي عليه الصلاة والسلام، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، ومع ذلك ما آمن ولا أسلم. والله يخبرنا، الله يخبرنا لو حدث معجزة من المعجزات اللي أنت لا تتخيليها، لو نطق بالقرآن الحجر أو الشجر لن يؤمنوا به مع وضوح البرهان. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. أعجمي وعربي، يعني أنتم تريدوا أن ينزل بلغة الأعاجم؟ طب أنتم عرب ولغتكم العربية ونبيكم عربي، لماذا هذا التشدق ولماذا هذا الاستعلاء والكبر؟ الله يخبركم لن يؤمنوا، لن يؤمنوا. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. كل من يستكبر على آية يعلم إنها حق سيحال بينه وبينها، حتى لو أراد أن يعود يخشى عليه أن الله عز وجل لا يأذن له. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. اعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. والله يخبركم أنهم لن يؤمنوا حتى لو الله أنزل كما أرادوا على الأعاجم، على من لا يتقنه، ثم تكلم وكان في معجزة لن يؤمنوا. فقال سبحانه في الآية التي بعدها يخبر الله سبحانه وتعالى: ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين، ما كانوا به مؤمنين. نعم، فقرأ القرآن على كفار العرب بغير لغة العرب، لما آمنوا بأنه من عند الله، وقالوا ولقالوا لا نفقه قولك. لو أصبح الآن القرآن نزل على كفار العرب بغير لغة العرب، كيف بدك كيف ستفهمه؟ طب ما هي لغة غير لغتك، لن يؤمنوا به. ولا لوجدوا الآن حجة ثانية وقالوا إحنا ما نفقه قولك. فسواء إنه كان الخطاب بلغتهم أو بغير ذلك، هم لا يريدوا الإيمان. وقال ابن عثيمين المعنى أنه لو نزل الله هذا القرآن على بعض الأعجمين إن كان بلغتهم فإنهم لن يؤمنوا به، لأنهم لم يفهموا هو بلغة العجم. كيف ستفهم أنت لغة الأعاجم الآن؟ إحنا أي واحد يكلمنا بغير لغتنا إحنا ما نفهم إلا إذا تعلمت لغتهم. فلن يؤمنوا لأنهم لم يفهموا وهو بلغة العجم. طب وإن كان باللغة العربية رح يؤمنوا؟ وإن كان باللغة العربية ما آمنوا أيضا، أنف من أن يتبعوا رجلا أعجميا. سيقولوا إحنا عرب، ليش ينزل على الأعاجم؟ لماذا لم ينزل على واحد منا؟ إذن هم يبحثون عن ماذا؟ عن طريقة يتهربوا منها من الخضوع لله. فقال ابن عاشور: أظهر الله بهتانهم في هذه الآية بأنهم إنما قالوا ذلك حيث جاءهم بالقرآن رسول عربي. وأنه لو جاءهم بهذا القرآن رسول أعجمي لا يعرف العربية، بأن أوحى الله بهذه الألفاظ إلى رسول لا يفهمها ولا يحسن تأليفها فقرأه عليهم. وفي قراءته وهو لا يحسن اللغة أيضا، هذه خارقة من الخوارق، خارقة للعادة، لو كان ذلك لما آمنوا بأنه رسول. ومع أن ذلك خارق للعادة، وذلك على أحد القولين في تفسير الآية، فزيادة قوله عليهم زيادة بيان في خرق العادة، يعني أن المشركين لا يريدون مما يلقونه من المطاعن البحث عن الحق، ولكنهم أصروا على التكذيب وطفقوا يحتملون أعذاراً لتكذيبهم جحوداً للحق وتستراً من اللائمين. إذا واحد قالهم طيب هي اللسان عربي وأنتوا تفهموا، ما بدهم حد يلومهم، فبدأوا يتهربوا ويطلعوا أعذار ويكذبوا. طب وإحنا إيش حجتنا الآن؟ هما كانوا يطلعوا يعني حجج، ومرة يقولوا لو نزل بلسان أعجمي عشان بدنا خارقة من الخوارق، أو قالوا إنه لو قرأوا علينا بلغة غير اللغة لآمنا. طبعا هي حجج، طب إيش حججنا الآن؟ لماذا نرى الناس تتهرب من الأمر والنهي؟ ما هي حجتنا؟ لماذا الآن نتهرب من قضية الأمر والنهي مع أنه الكلام يكون واضح مثل الشمس، مع أنه هناك أوامر لله سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الناس مش تقرب الفواحش، الناس نايمة في الفواحش، الناس عايشة مع الفواحش ومش عارفين شو العذر أمام الله سبحانه وتعالى. اجتنبوا كثير من الظن، صار الآن الواحد يعني في أقرب الناس إلى يسيء الظن. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، أصبحت قصة في المجالس أن يأكل لحوم الميت. نهى الله عن الربا، الربا منتشر. نهى عن الزنا، الزنا أصبح منتشر. طب ما حجة المسلمين اليوم مع أنه بلغتهم وهم يفهموا الخطاب ويعقلوه؟ لكن هذه يا أخواتي الحقيقة، هذه الحقيقة، إنه الإنسان إذا ما كان صادق مع الله سبحانه وتعالى وما كان يسأل عن الحق صادقا، يحرم كل من يسأل ويريد المراوغة مثل الثعالب، ويريد المخرج، ويريد من يحلل له الحرام، يريد أن يعطي فتوى شاذة، يحرم من اتباع الحق. وهذا الذي حصل، إحنا منتبع الرخص، مندور على الشيخ الكيوت اللي يعطيني فتوى تناسب بيتي وأهلي وظروفي ومجتمعي والناس حولي. فرأينا اللي رأيناه، من تغيير في الحجاب لا يرضي الله، من تغيير أخلاق لا يرضى الله عن اللي نراه، تغيير ملابس الرجال بطريقة بشعة جدا. الرجولة أصلا أصبحنا يعني اللي أمامك ما تعلمي هو رجل ولا مش رجل، لا الكلام كلام رجال، ولا المبادئ مبادئ رجال، ولا الأخلاق أخلاق رجال، والفتيات كذلك، لا الأخلاق أخلاق أخلاق مسلمات، ولا الملابس ملابس إسلام. لذلك حبيباتي، الحال إنه كل من كان يتلاعب، وكل من كان يسأل كاذبا مراوغا سيحرم، اعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه. الله سبحانه وتعالى يخبرك إنه الله عز وجل برحمته لا يجعل الحق بعيد عن قلبك، ولا ما رح تتبعي صح؟ لذلك الله يخبرك إنه برحمته يوصل الحق للقلب، ثم أنت تقرري تتبعي ولا لا تتبعي. فما أحد يكذب، ما أحد يقول لا أنا ما كنت أفهم، أنا ما عقلت. لا، الله برحمته يقيم عليك الحجة ويوصل كلامه إلى قلبك، ثم بعد ذلك يحاسبك، ليس قبل ذلك. فالله يخبرنا في الآية 200، قال سبحانه: كذلك سلكناه في قلوب المجرمين، كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. ما المعنى؟ كذلك أدخلنا القرآن في قلوب المشركين فكذبوا به. رأيت رحمة الله إنه جعل القرآن يصل إلى القلب، ثم هو استكبر وأبى إنه يفتح قلبه لكلام الله. أرسل لهم الرسل، أنزل الكتب، ربي يرسل لك رسول بالحق بشتى الطرق ويجعل الكلام قريب من قلبك، أنت فقط استعدي لفتح قلبك لقبول الحق. لكن إذا أنت أبيتي إلا الدنيا، إذا أبيتي إلا الزيغ والضلال، الدنيا والهوى والشيطان مسيطرين، كيف سيدخل القلب؟ لتقوم عليهم الحجة، لتقوم عليهم بذلك حجة الله. الله يخبرك أدخلنا القرآن في قلوب المشركين فكذبوا به، هم رفضوه فدخل في قلوبهم وعلموا أنه حق وكذبوا به. أليس هذا خبر صعب؟ أليس هذا الذي حصل مع أبو طالب لما شهد إن الرسول حق وإنه هذا الدين حق، ولولا الخوف من المسبة واللوم كان آمن؟ الله يخبرك الآن، الله الآن يخبرك في أن الله أوصل الحق إلى قلوبهم، فدخل في قلوبهم وعلموا أنه حق وكذبوا به، فلم يدخل في قلوبهم دخول ماذا؟ مصدق به. لم يدخل في قلوبهم دخول مصدق به، مؤمن به، مرضي به، بل استكبروا وسمعوه سماع المعرضين، أبوا أن يرضوا بهذا الكلام. وتكذيبهم به بعد دخوله في قلوبهم أعظم كفرا من تكذيبهم به قبل أن يدخلوا الله في قلوبهم. فالمكذب بالحق بعد معرفته له شر من المكذب به وهو لم يعرفه، وهذا حقيقة. وهذا الذي الآن يؤلمنا، معناه اللي نراهم الآن من العصاة المستكبرين، الله يخبرك إنه أدخل الحق للقلب وأدخل القرآن والمعلومة إلى القلب، لكنه لم يدخل قلوبهم دخول مصدق به، مؤمن به، مرضي به. كذبوه بعد العلم، كذبوا به بعد دخول هذا الكلام إلى قلوبهم، وكذبوا بالحق بعد معرفته، وهذا حسابه عند الله أشد من اللي ما عرفه. الله سبحانه وتعالى ماذا يخبرك؟ قال سبحانه: كذلك سلكناه في قلوب المجرمين، قال: لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم، لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. نعم، لا يؤمنون بالقرآن حتى يروا عذاب الله فيؤمنون به، حين لا ينفعهم الإيمان بعد نزول العذاب، ما ينفع بعد الندم، بعد فوات الأوان لا ينفع. يا ليتني قدمت لحياتي لا تنفع، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله لا تنفع. لذلك لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. هؤلاء الكفار، يقول الشنقيطي الذي ذكر الله عز وجل في هذه الآية أنهم لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم، هم الذين حقت عليهم كلمة العذاب، وسبق في علم الله أنهم أشقياء، ويعلم الله إنهم لن يؤمنوا حتى، الله سبحانه وتعالى يخبر بالقرآن في آيات، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، صح؟ ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. الله يعلم، سبق في علم الله أنه سيهديهم ويرسل لهم الرسل وينزل الكتب، لكن لن يرضوا بالحق. فيخبر الآن هذا العذاب اللي هم لما يروا العذاب الآن سيؤمنوا، لن يرى حد العذاب إلا يؤمن، حتى اللي يموت العاصي والفاجر أول ما يشوف ملائكة سود الوجوه رح يؤمن، حتى العصاة والفجار والكفار أول ما يروا ملائكة سود الوجوه لقبض أرواحهم رح يؤمنوا. لكن السؤال، هل هذا ينفع؟ هل ينفع أنه يؤمن الإنسان لما تخرج روحه؟ هل ينفع إذا نزل العذاب بالإنسان وحق العذاب؟ هل ينفع؟ وسمعنا في الأمم إنهم ندموا، وسمعنا في الأمم أنهم صابهم الندم، يوم لا ينفع الندم. فقال سبحانه فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. نعم، لما كان إتيان الشر فجأة أشد كما قال البقاعي، وكان أخذه لهم عقب رؤيتهم له من غير مهلة يحصل فيها نوع الاستعداد أصلا، دل ذلك مصورا لحاله بقوله دالا بالفاء على الأشدية والتعقيب والألم اللي رح يحصل لهم لما يأتيهم فجأة. فيأتي المكذبين بالقرآن عذاب الله فجأة بلا مقدمات، وهم لا يشعرون بمجيئه، كما يأتي الآن الموت للعاصي والفاجر والزاني والسكير وصاحب الربا، وهو الآن متوقع أنه يستمر في تجارته ولا في أعماله ويستمتع، فلما يأتي ملك الموت بغتة وهم لا يشعرون ما يكون متوقع. لو كان يتوقع كان تاب وآب، لكن ما يتوقع، وهذا هو الحال. فيأتيهم بغتة، صالح للعذابين، عذاب الآخرة اللي يأتي عقب الموت، والموت اللي يحصل بغتة، وعذاب الدنيا بالسيف يحصل أيضا بغتة حين الضرب بالسيف. فلا يكون الإنسان مستعد لما سيأتي، خاصة العصاة والفجار ما يكونون مستعدين. العصاة يا حبيباتي والفجار وأصحاب الشهوات، هو مش مستعد للقاء الله، هو جالس يفكر كيف يستمتع، كيف يشعر بالمتعة، ما يكون مستعد للقاء الله، لا يكون مستعد لملائكة لملك الموت والأعوان اللي سيأتي هذا الموضوع بغتة. هل أحد يعلم متى يأتي الموت؟ هل أحد يعلم متى سينتهي أجله؟ لذلك يجب أن يكون في حسبانك هذا الموضوع، إنه كل شيء يأتي بغتة من الله ما ينفع معاه، لا توبة ولا ندم. ماذا سيقولون من الحسرة؟ فيقولوا هل نحن منظرون، فيقولوا هل نحن منظرون. قال الرازي لما بين أنهم لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم، وأنه يأتيهم العذاب بغتة، أتبعه بما يكون منهم على وجه الحسرة والندامة. فيقولوا هل نحن منظرون، هل نحن منظرون. فيأتي المكذبين بالقرآن عذاب الله فجأة بلا مقدمات وهم لا يشعرون. فيسألوا سؤالا مؤلما، يقول المجرمون حين يأتيهم العذاب فجأة، هل نحن مؤخرون، منظرون، مؤخرون، ممهلون لنتوب إلى الله فنؤمن به ونعمل صالحة؟ يلا جاوبي، ما جوابك؟ هل الله سيؤخرهم؟ هل إذا أتى ملك الموت يؤخرون، يمهلون ليتوبوا، المشرك عن شركه الأكبر والمشرك الأصغر عن ريائه، العاصي عن معصيته، الفاجر عن فجوره؟ لا والله لا يؤخرون ولا يمهلون، عندما يأتي ويحق العذاب من الله أو يحق الموت انتهى. اليوم عمل بلا حساب وغدا حساب بلا عمل. اليوم عمل بلا حساب وغدا تبدأ من عند سكرات الموت وغدا حساب بلا عمل. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. ولن يكون. الله يقول لهم هنا في الآية التي بعدها: أفبعذابنا يستعجلون؟ قال الشربيني أيضا لما أوعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعذاب قالوا: إلى متى توعدنا بالعذاب؟ ومتى هذا العذاب؟ استخفافا استخفافا. أفبعذابنا يستعجلون؟ أيستعجل هؤلاء المجرمون بعذابنا الذي لا ينبغي أن يستهان به؟ طيب السؤال: هل أمة محمد الآن مستهينة بعذاب الله؟ أفبعذابنا يستعجلون؟ أفبعذابنا يستعجلون؟ هل أمة محمد مستخفة بعذاب الله؟ هل تستعجل عذاب الله بأفعالها وبلاياها وعصا؟ نعم يا حبيباتي نعم، يعني نسأل الله العفو والعافية والسلامة، نسأل الله العفو والعافية والسلامة. إن من سنة الله عز وجل في خلقه أن ينذرهم بالآيات ويبتليهم بالمصائب، فإنهم انتبهوا وأنابوا تجاوز الله عنهم وعفى، وإنهم عاندوا وأصروا فعل بهم ما فعل بمن قبلهم من العصاة المعاندين، حيث يملي لهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. لقد فزع صلى الله عليه وسلم لما رأى خسوف القمر، فزع شديد، خرج يجر رداؤه، بل ورد أنه من عجلته لبس درعا لإحدى نسائه. هذا وهو يعلم يقينا أن الله عز وجل قد جعل أمنا لأمته، جعله أمنة وأمنا لأمته، ومع ذلك لماذا خاف؟ لماذا خاف النبي؟ يعلم مع الله من هو الله، ومع ذلك خرج فزعا إلى الصلاة، أمر بالتضرع والدعاء، حال النبي عليه الصلاة والسلام. النبي الذي يعلم من الله. الله سبحانه وتعالى يملي، لكن إذا مسك الظالم لم يفلته. الله سبحانه وتعالى ويمدهم في طغيانهم يعمهون، هذا اللي نراه من ترك العباد بين الزنا والفحش والسكر وفتح الملاهي وفتح وسائل والعياذ بالله تسهيل وصول الرجال للنساء والنساء للرجال. لا تعتقدي إن الله سبحانه وتعالى سيترك الأمر كما هو. ومن يرى حال الأمة اليوم يرى حالا لا تسر، جرأة عجيبة على المعاصي والعياذ بالله، جرأة عجيبة على المعاصي، استخفاف بالمنكرات، يخوفهم ربهم فلا يزداد بعضهم إلا استخفافا وعنادا. وفي الحديث: كل أمتي معافا إلا المجاهرين، فنعوذ بالله من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، ونعوذ بالله ممن لا يقدر الله حق قدره، ونعوذ بالله ممن يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، ونعوذ بالله ممن يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، يخرج من معصية إلى أكبر منها، ينتقل من داهية إلى ما هو أدهى منها، ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا، خرجوا من كورونا، قلنا الناس تابت وشافت نسبة الوفيات ورأوا أن هذا الوباء، وما رأينا إلا أن هناك يستعجلون بعذاب الله. أفبعذابنا يستعجلون؟ يعني لما إحنا الآن نطلع بالمعاصي والخمرات والعياذ بالله، شرب الخمور، النساء مع الرجال، الاختلاط، الفحش في الكلام، أكل الحقوق، أكل أموال الناس بالباطل، الاعتداء والاغتصاب، قتل، إحنا مش بهذه الأفعال كأننا نستعجل بعذاب الله. الله يقول أفبعذابنا يستعجلون، مش هذا الذي نراه من بين الناس ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. كيف نستعجل بأفعالنا، بأقوالنا، بالمعاصي، بهذه المنكرات، بعدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بترك الحال كما نرى؟ نسأل الله العفو والعافية والسلامة، نسأل الله أن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، نسأل الله العلي العظيم أن يغفر لنا ويرحمنا. عمركم يا أخواتي رأيتوا البرد؟ البرد اللي إحنا نستبشر فيه يأتي بعده مطر يكون مثل الحجارة تكسر زجاج السيارات؟ يعني عمرك سمعتي البرد اللي هو أصل المفروض يكون رحمة ننتظرها يصل إنه يكون مثل الحجارة تكسر زجاج السيارات؟ يجب على الأمة أن تراجع أعمالها، يجب على الأمة أن تراجع أعمالها وتخاف من الله اللي أنزل البرد على هيئة تكسر زجاج السيارات، هو نفسه اللي رمى الحجارة للأقوام اللي سمعناها اللي إحنا ذكرناها في هذه السورة، هي الحجارة اللي الله رمى فيها قوم لوط، هي اللي عذب الله سبحانه وتعالى فيها أقوام. فنسأل الله العفو والعافية والسلامة والمعافاة في الدنيا والآخرة. قال سبحانه وتعالى، قال تعالى أفرأيت إن متعناهم سنين، أفرأيت إن متعناهم سنين. قال ابن عاشور ما كان استعجالهم بالعذاب مقتضيا أنهم في مهلة منه ومتعة بالسلامة، وأن ذلك يغرهم بأنهم في منجاة من الوعيد الذي جاءهم على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، جابهم في جملة. أنت بتعتقد أن الله تاركك لأنه هو يعني راضي عنك؟ فالله سبحانه وتعالى ماذا يخبرنا؟ أفرأيت إن متعناهم سنين، هب أن الأمر كما يعتقدون من طول عيشهم، فأخبرني إن أمهلناهم وأبقيناهم يتمتعون في الدنيا سنين كثيرة، بعد ذلك ماذا سيكون؟ هب أنهم يعتقدون طول الحياة 100 200، طب وبعد ذلك؟ أخبريني. الله يمهلهم، الله يبقيهم يتمتعون سنينا في الأرض، وبعد ذلك ماذا سيكون؟ فقال ابن رجب، قال ابن رجب ما مضى من العمر وإن طالت أوقاته فقد ذهبت لذاته وبقيت تبعاته، وكأنه لم يكن إذا جاء الموت وميقاته. قال الله عز وجل أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ثم تلا بعد ذلك السلف هذه الآية وبكوا، وبكى ابن رجب وبكى السلف على هذه الآية، إذا جاء الموت لم يغني عن المرء ما كان فيه من اللذة والنعيم، أين المتع إذا جاء الموت؟ قال ابن رجب ما مضى من العمر وإن طالت أوقاته فقد ذهبت لذاته وبقيت تبعاته، وكأنه لم يكن إذا جاء الموت وميقاته، كأنه لم يكن إذا جاء الموت. أنت الآن تمتعي ببناء أو ابنا أو زوجا أو مالا، طب بعد ذلك؟ بعد ذلك إلى متى؟ تمتع من كان قبلنا، هل بقوا؟ اذكر الناس اللي كانوا معك، الله أمهلهم، الله أبقاهم سنين يتمتعون في ماله وفي خيره، وبعد ذلك ماذا حصل؟ هبي أن الله أعطاك 100 سنة، 150 سنة، سنين كثيرة، مع أن أمة محمد ما بين 60 و70، قليل من يجوز ذلك، طب وبعد ذلك؟ أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. ثم جاءهم بعد تلك السنين الكثيرة عذاب الله الذي كانوا يوعدون به على كفرهم وتكذيبهم. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فماذا ينفعهم حينها تمتعهم في الدنيا وتأخيرنا عذابهم سنين كثيرة؟ ماذا يفيد؟ حتى لو أعطاك الله مال وأخذت وتلذذت وعقار ومنصب وجاه، لو كنت ملكة، لو كنت أميرة، لو كنت وزيرة، لو كنت رئيسة، لو كنت من كنت، وبعد ذلك ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. قال الشيخ السعدي: ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون من اللذات والشهوات، أي شيء يغني عنهم ويفيدهم وقد مضت وبطلت واضمحلت وأعقبت تبعاتها وضوعف لهم العذاب عند طول المدة. القصد أن الحذر من وقوع العذاب واستحقاقهم له، وأما تعجيله وتأخيره فلا أهمية تحته ولا جدوى. إذا كان في عذاب اتأخر ولا تقدم، هل هذا يفيد شيء؟ يعني إذا ربي أخر عنهم ما عذبهم في الدنيا، يعني هم استفادوا؟ ما استفادوا، العذاب ينتظرهم في القبور وينتظرهم على أرض المحشر وفي نار جهنم والعياذ بالله. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. يؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. أنعم أهل الأرض، ملك، وزير، أمير، فرعون، قارون. اخبريني عن فرعون، تعلمي فرعون كم حكم؟ تعلمي ماذا قال: وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ يعني تعلم الملك اللي الله أعطاه لفرعون إيش كان؟ قارون اللي ما إن مفاتحه لتنوء به العصبة للقوة، يعني المفتاح نفسه الرجال الشباب الأقوياء ما يستطيعوا يحملوا المفاتيح، يخرج يتباهى على الناس بملكه. وين قارون؟ وين قارون؟ أين هو قارون؟ فخسفنا به وبداره الأرض. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. اخبريني باللي بيشربوا ماء في ماء من مناطق خاصة، ولا بيأكلوا أكل لازم يكون بطريقة خاصة. طب وبعد ذلك أين هم؟ أين الملوك؟ أين الوزراء؟ أين الأمراء؟ أين الذين ذكرناهم في هذه السور؟ أين هم؟ لذلك لا تغتري بعطاء الله. الله ما يعطينا النعم لنستعين بها على المعاصي والاستمتاع، الله يعطينا لنستعين بالعطاء على العبادة. الله يخبرك إنه لن يغني عنك من الله شيء، لا مال ولا عيال، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، ما لك شيء ولا ولدك ولا قريب. الله ماذا قال في الآية الثامنة بعد المئتين؟ ماذا يقول لنا في الآية الثامنة بعد المئتين؟ وما أهلكنا من قرية إلا ولها منذرون. من رحمته يقول: وما أهلكنا قرية من القرى الماضية إلا بعد قيام الحج على أهلها بإرسال رسل ينذرونهم سخط الله وعذابه إن استمروا على كفرهم. وما أهلكنا من قرية إلا ولها منذرون. الله ما يعذبك حتى يقيم عليك الحجة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية دلالة على أن الله لا يعذب أحدا ولا يهلكه إلا بذنبه وبعد إرسال الرسل إليه. لن يعذب عبد حتى يقام عليه الحجة بذنبه وأن الله أرسل لك وأنذرك وحذرك لكن أنت ما تريد. ماذا قال تعالى؟
وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. ماذا الله يخبرنا في هذه الآخرة التي نختم بها اللقاء؟ ذكرى وما كنا ظالمين، ذكرى وما كنا ظالمين. نعم، لما بين أن أولئك المشركين المستهزئين بالكتاب، الذين لا يؤمنون بالكتاب ولا بالرسول حتى يروا العذاب الأليم حين لا تنفعهم الآيات، أتى بهذه الآية بيانا لاستحقاقهم العذاب والاستئصال، وأن يجعلوا نكالا وعبرة لغيرهم، كما جرت سنة الله في الأمم السالفة والقرون الخالية. إذا ما اعتبرت أنت تكون عبرة، اللي ما يعتبر ويأبى أن يعتبر بالأمم، الله يقول ذكرى، ذكرى وما كنا ظالمين. اللي ما يعتبر يصبح هو عبرة. الله يقول بعثنا الرسل المنذرين تذكرة لأهل القرى، ذكرى تذكرة، وتنبيها لهم قبل إهلاكهم، وما كنا ظالمين لهم بعد قيام الحجة عليهم وإنذارهم والإعذار إليهم. الله أخبرك، الله حذرك، قال لك هذا حلال، قال لك هذا حرام، قال لا تأتي ما حرم، اعمل الواجبات اترك المحرمات. الله أقام الحجة ولا لا؟ لما الله أنزل لنا القرآن وبين لنا الحلال والحرام وبين لنا الأمر والنهي وبين حال الأتقياء وحال الأشقياء، هل الله أقام الحجة ولا لا؟ أقام الحجة. هل أنت كل ما تعملي شيء الله يرسل لك رسل، ممكن على الإذاعة داعية محاضرة يقول لك هذا حرام؟ نعم. إذن بعد ذلك ما لك أنت أبدا أي عذر. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، يظلموها لما يعرضوها لعقاب الله ومقته. لو نظرنا في أنفسنا، لو نظرنا في أنفسنا وتأملنا في أحوالنا، لوجدنا إلا من رحم الله منا أننا غرقنا في دنيانا، أننا غرقنا في دنيانا وتبعنا شهواتنا وملذاتنا وغرتنا زخارف الدنيا وبهارجها، فصارت أعمالنا للدنيا وتفكيرنا في الدنيا وذهابنا وإيابنا وغدونا ورواحنا ومن أجل الدنيا، وصارت الدنيا هي الأصل عندنا والآخرة أصبحت هي فرع. أصبحت الدنيا هي الأصل والآخرة هي الفرع. والله يقول لنا في آية أفرأيتم، الله يقول أفرأيت إن متعناهم سنين، أفرأيت إن متعناهم سنين. بعد ذلك ذهابنا إيابنا أفكارنا كلامنا دنيا أصبحت أصلا والآخرة هي الفرع. بعد ذلك آلهتنا الدنيا وألهتنا الدنيا عن أداء صلواتنا، ألهناها كبرناها وكأنها هي هشيم تذروه الرياح، الدنيا ليس بشيء، إن بقيت لغيرنا تبقى لنا. ألهتنا الدنيا عن أداء صلواتنا وحالت بيننا وبين القيام بعباداتنا، أوقعتنا في ارتكاب المحارم، فعل الفواحش، أكل الحرام، طمعا في متاعها الزائل وغرورها الذاهب. يقول الله تبارك وتعالى محذرا لنا من غرورها وداعيا إيانا إلى الانتباه من الوقوع في مفاتنها وشباكها. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ماذا لو علمنا أنه لم يبق من أعمارنا شيئا؟ ماذا لو علمنا أنه ما بقي شيء من أعمارنا؟ وماذا لو داهمنا الموت بغتة فبتنا الليل في قبورنا؟ وماذا لو انتقلنا في لحظة واحدة من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة، ومن هذه الحياة إلى حياة القبر والبرزخ؟ ماذا سنقول لربنا عن تفريطنا وتقصيرنا؟ وكيف سنقابل الله ونحن ملوثون وملطخون بمعاصينا وآثامنا؟ وكيف سنعتذر في يوم لا ينفع فيه الاعتذار ولا تجدي فيه الحسرات ولا تنفع فيه الأنات والآهات. دخل زيد الرقاشي الزاهد الواعظ على عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين رحمه الله، فقال له عمر، يقول ليزيد الرقاشي: عظني يا يزيد. أمير المؤمنين يطلب منه أنه يعظه، هذا الأصل، عظني يا يزيد. قال: اعلم يا أمير المؤمنين، ما أنت أول خليفة تموت. بكى عمر بن عبد العزيز، بكى عمر بن عبد العزيز، لأنه لما قال له: ما أنت أول خليفة تموت مهما عمرت في الأرض، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، ما أنت أول خليفة تموت. بكى عمر بن عبد العزيز، قال: زدني يا يزيد. قال: يا أمير المؤمنين، ليس بينك وبين آدم إلا أب ميت. فبكى عمر، قال: زدني يا يزيد. قال: يا أمير المؤمنين، ليس بين الجنة والنار منزلة، يا جنة يا نار. سقط عمر بن عبد العزيز مغشيا عليه. ويحكى أن ميمون بن مهران، يحكى أن ميمون بن مهران لقي الحسن البصري المعروف بزهده وورعه، فقال له ميمون: قد كنت أحب لقاءك فعظني. فقرأ عليه الحسن البصري هذه الآية فقط: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فقال: عليك السلام أبا سعيد، لقد وعظت فأحسنت الموعظة. الآية تكفي، الآية تكفي لنا لمن أراد أن يعتبر، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. علينا جميعا أن نحاسب أنفسنا، علينا جميعا أن نحاسب أنفسنا قبل الحساب، وأن نتوب إلى الله من ذنوبنا ونستغفر منها قبل غلق الباب، وأن نصحح وضعنا ونؤدي فرائضنا ونقوم بواجباتنا قبل أن نتمنى أن نفعل ذلك فيقال لنا: هيات هيات. ويا ابن آدم، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، وكما تدين تدان. أفعالك سيجمعك الله مع أعمالك، سيجمعك الله سبحانه وتعالى أنت وأعمالك وأفعالك. استعدي اليوم، فيه سؤال، فيه حساب. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لن ينفعك يومها إلا عملك. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، أعطاك مال سيزول، أعطاك عمارات ستزول، أعطاك أرصدة تزول، أعطاك ما أعطاك، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. تذكري ذلك. الإنسان بيخرج من الدنيا ويتبع ثلاث، يتبع ثلاث: ماله، أهله، ولده. أهله بيرجعوا بتقاسموا ماله، ماله وأهله وعمله، ماله أهله وعمله، يتبعك ثلاث، يرجع اثنين ويبقى معك واحد، يرجع مالك وولدك وأهلك ويبقى معك عملك اللي سيسألك عنه: يا عبدتي فعلت كذا في يوم كذا وقلت كذا في يوم كذا، هذا الذي اعلمي أنه سيكون. فأعدي لكل سؤال جواب. أسأل الله العلي العظيم، رب العرش العظيم، أن يجعل هذه الآيات تصل إلى جذور قلوبنا، أن يخليها من كل ما لا يحب، وأن يحليها بكل ما يحب ويرضى عنا. نسأل الله أن يصلح لساننا وقلوبنا وجوارحنا. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت فينا، واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا، أبصارنا، قواتنا، أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، نعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أيقظ قلوبنا من الغفلات. اللهم أيقظ قلوبنا من الغفلات، طهر جوارحنا من المعاصي والسيئات، نقي سرائرنا من الشرور والبليات، باعد بيننا وبين ذنوبنا وخطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب، نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، غسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد، اختم بالصالحات أعمالنا، ثبتنا على الصراط المستقيم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اجعلنا من المتقين الذاكرين الشاكرين الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا أحسنوا استبشروا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم نسألك الهدى والسداد. اللهم نسألك الهدى والسداد. اللهم نسألك الهدى والسداد. اللهم أصلح ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح آخرتنا التي فيها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحلة من كل شر، أصلح ذات بيننا، ألف بين قلوبنا، اهدنا سبل السلام، أخرجنا من الظلمات إلى النور، بارك لنا في أسماعنا، أبصارنا، قواتنا، أزواجنا، ذرياتنا، أموالنا. اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم شافي مرضانا، اللهم شافي مرضانا، اللهم شافي مرضانا، اللهم عافي مبتلانا، اللهم عافي مبتلانا، اللهم عافي مبتلانا، اللهم فرج عن مهمومنا، اللهم فرج عن مهمومنا، اللهم فرج عن همومنا، اللهم اقضي حوائجنا، اللهم اقضي حوائجنا، اللهم اعطي كل واحدة من اخواتي سؤلها يا رب العالمين، اللهم اقضي حاجات خواتي يا رب العالمين، كل واحدة منكم فيها في نفسها شيء سألت الله، اسأل الله ان يقضي حاجتها، ان يغفر لميتها، ان يرحم ضعيفها، ان يشفي مرضاها، ان يعافي مبتلاها. من سألت الذرية اسأل الله ان يعطيها، من سألت الزوج اسأل الله ان يعطيها، كل واحدة في نفسها شيء لا يعلمه إلا الله، اسأل الله إن كان فيه صلاح لها في دنياها وأخراها ولربنا رضا أن يرضى عنها وأن يعطيها. نسأل الله العلي رب العرش العظيم، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرحم إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم أطعم جائعهم، اكسو عريانهم، داوي مرضاهم، شافي مرضاهم، عافي مبتلاهم، اربط على قلوب ثكلاهم. اللهم نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، نسألك موجبات رحمتك وعزاء مغفرتك، نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم، نستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اغفر لنا ولموتانا وارحمهم، اللهم عافهم واعف عنهم، اللهم وسع مدخلهم، اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم، اللهم أنزلهم منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، اللهم أنزل منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، افسح لهم في قبورهم مد البصر، افرش لهم من فراش الجنة، أطعمهم من طعام الجنة، اغفر لنا ولهم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، صلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.